بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 45 من شرح المنار. قيل: طريقة المتقدمين قريبة من طريقة المتأخرين، لأن هؤلاء لا ينفون أن لهذه الأشياء أسبابا ظاهرة، والمتأخرون أن تجدد النعم هو السبب في الحقيقة، لكن هؤلاء تعرضوا للسبب الحقيقي وأولئك تعرضوا للظاهري. ونوقش فيه، فإن المتأخرين يقولون: السبب الحقيقي إيجاب الله سبحانه وتعالى، وهو غيب عنا، ويمكن دفعه بأن إثبات السبب ووجه الحكمة بائن في بأن إثبات السبب ووجه الحكمة بائن في إيجاب العبادة، وإن حقائق الأمور لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، كما أشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب بيان أقسام السنة. كان من حسن المقابلة أن يقال هنا: وأما السنة، أو في أول الكتاب: أما الكتاب، ولعله لطول الفصل اختار الباب. ثم اعلم أن السنة تطلق على قول الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفعله وتقريره بسكوته عن أمر يعاينه، وطريقة الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عنهم أيضا، والحديث والخبر مختصان بالقول عند بعضهم. فلهذا قال: أقسام السنة، ولم يقل أقسام الحديث أو الخبر. ثم الأقسام التي سبق ذكرها في الكتاب من الخاص والعام وغيرهما ثابتة في السنة، فهذا الباب لبيان ما يختص به من بيان كيفية اتصال السند بالمتن وانقطاعه، وأحوال الراوي وشرائطه، وكيفية التحمل والأداء والجرح والتعديل، وغير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. السنة، فقوله هي أي السنة، يعني جنسها، يعني جنسها المروي عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قولا وفعلا. وأما الحديث فمختص بقوله على ما في التوضيح. قال الشارح: وهذا غير جامع لخروج التقرير، وغير مانع لشمول القرآن، وإصلاحه بأنها المروي عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا، انتهى. ولا يخفى أن التعريف جامع مانع، إذ الكتاب مروي عن الله سبحانه وتعالى بواسطة رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والسنة هي المروي عن رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غير نقله عن ربه عز وجل، مع أن الكلام في تعريف سنته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لا سيما وهي مقابلة لتعريف الكتاب السابق في أول الباب، وأما التقرير فهو داخل تحت فعله بسكوته عند مشاهدة أمره وقوله. كيفية الاتصال وبيان وجوه اتصالها بنا، أي طريق اتصال سند السنة بنا وحال نقلتها إلينا ومتعلقات ذلك. أقسام أي أربعة بالاستقراء، فالأول في كيفية الاتصال، والثاني في الانقطاع، والثالث في بيان محل الخبر، والرابع في بيان نفس الخبر. المتواتر منها أي من الأقسام الأربعة، وهو النوع الأول المسمى بالاتصال المتواتر، وهو لغة المتتابع، واصطلاحا هو الكامل في الاتصال لعدم الشبهة في المقال، إذ في العرف هو الذي أي الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم، أي لا يعتبر إحصاء عدادهم، بل المعتبر ما عطف عليه بقوله ولا يتوهم أي عادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب، أي لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم. كذا في التوضيح في الحاشية: واحد التنقيح، اثنان ساقط في ميم، ثلاثة أي العلامة زين الدين قاسم بن قتل بغى الحنفي في شرحه في خلاصة الأفكار شرح مختصر المنارة. أربعة وهذه الأقسام كلها تدور على الخبر. متابع: ولا يخفى أن العدالة وتباين الأمكنة ليسا بشرط في التواتر، والحاصل أن شرط الكثرة متفق عليه بخلاف كون عددهم غير محصي، فإنه شرط عند قوم خلافا للجمهور حيث لم يشترطوا إلا الكثرة. وفي اختصار المصنف: على ما ذكر خلل في تعريفه عند الجمهور، فكان حقه أن يقول كأصله، ويدوم هذا الحد في الاتصال في كل وقت، فيكون آخره كأوله، وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه، يعني يكون المخبرون في الطرفين والوسط مستوين في الكثرة، وكأن المختصر ذهب إلى قول الجصاص من أن المشهور عنده من المتواتر. هنا شرط آخر، وهو أن يكونوا عالمين بما أخبروا علما يستند إلى الحس لا إلى دليل عقلي، فإن أهل مصر لو أخبروا عن حدوث العالم لا يكون متواترا. وشرط فخر الإسلام العدالة والإسلام، وهما شرط واحد في الحقيقة، لأن العدالة تتضمن الإسلام، وإنما ذكرهما للتوضيح والإعلام لكون الكفر والفسق مظنة الكذب، وعند العامة ليس بشرط، لأن أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم يحصل العلم بخبرهم وإن كانوا كفارا والعياذ بالله عز وجل. كذا ذكره ابن الملك، ولعل فخر الإسلام شرطه في الديانات. وأغرب الشيعة حيث شرطوا أن يكون فيهم الإمام المعصوم، وعرفه المحققون منهم ابن الهمام أعيد وعرفه المحققون منهم ابن الهمام بأنه خبر الجماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. قوله بنفسه يخرج خبر جماعة أفاد العلم بالقرائن الزائدة عن الخبر كشق الجيوب والتفجع في الخبر بموت والده، ويخرج الباقي ما يفيد الظن من خبر الجماعة كالخبر المشهور، فإن موجب المتواتر هو علم اليقين كنقل القرآن والصلوات الخمس، فإنه يوجب علم اليقين كما يوجبه العيان علما ضروريا لا يحتاج إلى نظر وفكر، بل يفيض على القلب بمجرد سماعه. في الحاشية 1 التنقيح، 2 أي صاحب المختصر أبو العز طاهر بن حبيب، 3 أي متن المنار، 4 شرح المنار لابن الملاك. أتابع: وهذا مذهب الجمهور، وذهب بعض المعتزلة وإمام الحرمين والدقاق من الشافعية إلى أنه يوجب علما نظريا يتوقف حصوله على النظر في المقدمات، وذهب الغزالي إلى أنه يوجب علما ضروريا بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالوسائط مع حصوله على النظر في المقدمات، حضورها في الذهن لا ضروريا بمعنى استغنائه عنها إذ لا بد منها. وقال قوم من المعتزلة إنه يوجب علم طمأنينة، يعني علما يرجح جانب الصدق وتطمئن إليه القلوب، ولكن لا ينفي توهم الكذب، وهذا القول باطل، لأن الأنبياء عليهم السلام صلى الله عليهم وسلم ومعجزاتهم لا تثبت إلا بالتواتر، فحينئذ لا يثبت العلم بنبوتهم، وهذا كفر والعياذ بالله عز وجل. وقال فخر الدين الرازي: إن في هذه المسألة اعتراضات وأجوبة بتدقيقات، ومن البين لكل عاقل أن علمه بوجود مكة ومحمد عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أظهر من علمه بصحة تلك الاستدلالات والتمسك بالدليل الخفي. عيد: والتمسك بالدليل الخفي مع وجود الدليل الظاهر غير جائز. فتبين أن حصول العلم به ضروري، والتشكيك في الضروريات باطل. واعلم أن إضافة العلم إلى اليقين إضافة الشيء إلى مرادفه، كما فعلوا مثل ذلك في عطف البيان ذكره ابن الملك بناء على اصطلاح المتكلمين. فإن العلم عندهم مقابل للظن، واليقين هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا، اعتقادا مطابقا غير ممكن الزوال. والأظهر أن إضافته من قبيل إضافة يوم الأحد، وهو إضافة الأعم إلى الأخص بناء على اصطلاح الفقهاء. فإن العلم اليقين يشمل الضروري والنظري. وأما قول ابن الحجر في شرح نخبة الفكر أن المتواتر هو المفيد للعلم اليقيني، فخرج النظري، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، فمبني على اصطلاح أهل الميزان، حيث جعل اليقيني خاصا بالضروري بقرينة جعله النظري قسما لليقيني. وحاصل الكلام أن المتواتر هو الذي ليس في اتصاله بنا شبهة صورة ولا معنى. في الحاشية واحد، شرح المنار لابن الملك. اثنان، عند المتكلمين. أتابع. المشهور، والمشهور هو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة، أي من حيث الخارج لا من حيث الاعتقاد. وقيل: وهذا غير محتف. وقيل: وهذا غير محتاج إليه في التعريف، ويكفي فيه قوله: وانتشر، أي وهو الذي انتشر من الآحاد في القرن الثاني والثالث حتى صار كالمتواتر. والمعنى أن المشهور هو ما كان من الآحاد في الأصل في القرن الأول، وهو قرن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وذلك القوم القرن الثاني من التابعين، ومن بعدهم من القرن الثالث، وهم أتباع التابعين. والاعتبار والاشتهار يكون في القرن الثاني والثالث لا القرون التي بعدهما، فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون ولا تسمى مشهورة، فلا يحكم على شيء مما اشتهر في القرن الرابع وما بعده من أخبار الآحاد ما يشتهر بعده إن كان آحادا في القرن الثالث وما فوقه، لأن أكثر الأحاديث قد نقلت إلينا بطريق الشهرة بل بطريق التواتر، وإن كانت ضعيفة لتوفر الدواعي على نقل الأحاديث وتدوينها في الكتب. فالمشهور ما كان مشهورا في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو عصر أتباع التابعين خاصة، وإن صار متواترا أو آحادا فيما بعد ذلك. والآحاد ما كان آحادا في هذه الأعصار الثلاثة، وإن اشتهر أو تواتر، أعيد، وإن اشتهر أو تواتر فيما بعدها كما هو كذلك في الصحة والضعف، فتنبه له فإنه مهم. ثم اعلم أنه ليس المراد بالمشهور هنا باصطلاح المحدثين وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا، لأن ذلك عندنا لا يسمى مشهورا، فكل مشهور عندنا مشهور عندهم ولا عكس. وقيل: المشهور ما تلقته العلماء بالقبول، فإنهم إذا تلقوه بالقبول ومع عدالتهم وفضلهم كان بمنزلة المتواتر. ويسمى المشهور بالمستفيض على رأي جماعة من الفقهاء لاشتهاره من فاض الماء يفيض فيضا، منهم من فرق بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض ما يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير بوجه آخر وليس من مباحث هذا الفن. وعلمه أعيد وحكمه يوجب علم طمأنينة القلب وسكونه عن التردد، بحيث يظن أنه يقين، لكن لو تأمل حق التأمل علم أنه ليس بيقين، كما إذا رأى قوما جلسوا للمأتم يقع له العلم عن غفلة عن التأمل، لأنه تمكن المواضعة بناء على أنه الآحاد الأصل، فكان فوق الآحاد المفيدة للظن دون المتواتر المفيد لليقين، حتى جازت الزيادة به على كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قول ابن أبان، واختاره القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وعامة المتأخرين. وقيل يوجب علم اليقين كالمتواتر بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة. وبه قال الجصاص وجماعة منا ومن الشافعية، واتفقوا على عدم تكفير جاحده، كما نص عليه شمس الأئمة ووجوب العمل به، فلا ثمرة لهذا الخلاف على الصحيح. وإن قال أبو اليسر بظهورها في التكفير وعدمه، والمعنى أنه يكفر جاحده عندهم، لأن الأمة تلقته بالقبول مع عدالتهم وتصلبهم في الدين، كان كالمتواتر. والصحيح أنه يضلل جاحده ولا يكفر، لأن المتواتر بخروج رواته عن العد ابتداء وانتهاء صار بمنزلة المسموع عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتكذيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفر والعياذ بالله عز وجل، بخلاف المشهور، لأن تكذيبه تخطئة جماعة العلماء وهي ليست بكفر. وفي التوضيح، وإنما يوجب الخبر المشهور علم طمأنينة القلب، لأنه وإن كان في الأصل خبر واحد، لكن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تنزهوا عن وصمة الكذب، ثم بعد ذلك دخل حد التواتر فأوجب ما ذكرنا الآحاد. وخبر الواحد ويقال له الآحاد، وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنى، أما الصورة فلأن اتصاله بالرسول عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يثبت قطعا، وأما معنى فلأن الأمة ما تلقته بالقبول، وعرف بما لم يبلغ حد الشهرة وتوضيحه أن المراد بخبر الواحد كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، ولا عبرة للعدد في الخبر الواحد بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. وقيل يقبل خبر الاثنين دون الواحد، لما روي أن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يعمل بخبر ذي اليدين وحده، حتى سأل أبا بكر وعمر فقالا مثل قول ذي اليدين فقبل. وأجيب بأن خبر ذي اليدين خبر واحد فيما عم به البلوى، وغيره من الصحابة كان أولى بالتذكير للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وظن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه غالط، وخبر الواحد في مثل هذا لا يقبل، لأن الشيء إذا توافرت الدواعي على نقله ولم ينقله إلا واحد يكون ذلك علامة الكذب لتوهم الغلط، فاندفع به ما يقال من أن خبر الواحد العدل مقبول في أخبار الديانات، فلما لم يقبل هنا؟ وحكمه أنه يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين، بل يوجب علم غلبة الظن وهي كافية لوجوب العمل. والمعنى أنه يوجب العمل بخبر الواحد لدليل الكتاب والسنة والإجماع والمنقول. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حيث أوجب سبحانه وتعالى على كل طائفة خرجت من كل فرقة الإنذار، وهو الإخبار المخوف عند الرجوع إليهم. والثلاثة فرقة، وطائفة منها إما واحد أو اثنان، فهذا يوجب العمل بخبر الواحد أو الاثنين. وإذا أوجبها هنا أوجب مطلقا، إذ لا قائل بالفصل. وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل خبر بريرة في الصدقة فقال: لنا هدية ولها صدقة، وبعث عليا ومعاذا رضي الله تبارك وتعالى عنهما إلى اليمن ودحية الكلبي إلى قيصر بكتابه يدعو إلى الإسلام. ولو لم يكن خبر الواحد موجبا للعمل لما بعثهم. فإن قيل هذه أخبار آحاد، فكيف يثبت بها كون خبر الواحد حجة؟ فالجواب أن هذه الأدلة وإن كانت آحادا إلا أنهم ينتظم في مجموعها معنى متواتر، وهو قبول خبر الواحد والعمل به، لأنه يفيد العلم الضروري. وأما الإجماع فهو أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عملوا بالآحاد وحاجوا بها، منها ما احتج أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه على الأنصار بقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الأئمة من قريش، فقبلوه من غير إنكار. وعلى هذا جرت سنة التابعين، وأجمعوا على قبول خبر الواحد في أمور الدين مثل الأخبار بطهارة الماء ونجاسته. وأما المعقول فهو أن المتواتر لا يوجد في كل حادثة، فلو رد خبر الواحد لتعطلت الأحكام وفسد نظام الإسلام، لأنه معظم سنة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم. وقيل: لا عمل إلا عن علم بدليل النص، وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي لا تتبع ما لا علم لك به فلا يوجب خبر الواحد العمل لأنه لا يوجب العلم وهو مذهب أهل الحديث وبه قال أحمد في رواية والقاشاني والروافض وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.